ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجنا ملفات السودانية. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن عالم السياسة الخارجية السودانية، وعالم السياسة الخارجية في السودان هو عالم عميق وكبير ومتسع، وتشارك فيه أطراف متعددة من وزارة خارجية إلى رئاسة جمهورية إلى أجهزة أمنية إلى قوات مسلحة، الكثير من الجهات، وزارة المالية، الكثير من الجهات تشارك في صنع وتطبيق السياسة الخارجية. هذه السياسة الخارجية التي يتبناها السودان ومنذ انقلاب عمر البشير في 1989 تواجه الكثير من المصاعب، سواء كانت مصاعب هيكلية داخلية مرتبطة بالتطهير الواسع الذي يعني تم في وزارة الخارجية عبر سياسة التمكين، أو حتى من خلال الخيار الخاطئ في بعض الخيارات والسياسات الدبلوماسية. للحديث عن كل هذه التفاصيل والتعقيدات يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد السفير فاروق عبد الرحمن. السيد السفير فاروق عبد الرحمن هو الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية السودانية، وهو دبلوماسي عمل في وزارة الخارجية لأكثر من 30 عاما، وتدرج فيها من أصغر مناصبها السكرتير الثالث حتى توصل إلى مركز وكيل الوزارة في فترة انتفاضة أبريل 1985 على عهد الحكومة الانتقالية، كما عمل سفيرا للسودان في عدد من السفارات الكبرى في بروكسل، في بانجي، وفي إيران. سعادة السفير فاروق عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أخ رشيد، وأنا سعيد بأن أتكلم معك وأتكلم إلى مستمعي راديو دبنجا، وأحب أن أشيد براديو دبنجا لبوصل المعلومات الصحيحة لعدد كبير من المواطنين في السودان. وبس لو تسمح لي بكلمة صغيرة قبل ما ندخل في التفاصيل، أنت استعملت كلمتين أو أصحح جزء من كلامك. حقيقة أنا ما أمضيت 30 سنة في وزارة الخارجية، إنما 24 سنة في وزارة الخارجية، وباقي الكلام صحيح. الكلمة اللي أنت ذكرتها الأولى اللي هي كلمة التطهير، أنه الإنقاذ طهرت الوزارة، أو أنا حقيقة أعتقد أنه ما عملته الإنقاذ ليس تطهيرا إنما هو تخريبا في وزارة الخارجية. شكرا جزيلا، ممكن ندخل في باقي المواضيع.
طيب أنا يعني ما داير أبدأ بالتاريخ، ولكن داير أبدأ بالحاضر في سياستنا الخارجية. الفترة الأخيرة يعني شهدت تغيرات في السياسة الخارجية السودانية وفي تحالفات السودان على الصعيد الإقليمي، وتحسن في علاقاته على الصعيد الدولي، دون يعني ما نتكلم عن التفاصيل العلاقة مع كل دولة. ده بيرجع لشنو في نظرك من خلال يعني منظورك كدبلوماسي سابق؟
والله أنا أعتقد أولا الخارجية الحالية أو سياسة السودان الخارجية ما مبنية على وضوح زي ما كان الزمان. يعني كان عندنا أسس واضحة جدا تتعلق بأسس السياسة الخارجية، اللي هي طبعا على أولا حسن الجوار، سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. للأسف من أوائل الأشياء اللي أخلت بها هذه الحكومة منذ أن جاءت سنة 89 هي هذا الأساس، اللي هي أصبحت تتدخل في شؤون الآخرين ولا تحرص على حسن الجوار. وشفنا هذا في تدخل من الجانب الآخر، لأن الآخرين أيضا أصبحوا يتدخلوا في شؤوننا، وهذا شيء طبيعي. هذه هي الأساس اللي هو حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. بعد كده التعاون الدولي، نحن كان لابد أن نكون متعاونين، وكنا السودان كان دولة تؤسس لعلاقات جيدة مع العالم. السودان كان دولة مقبولة جدا، وبالذات في الساحة الدولية، وقبل ذلك في الساحة الإقليمية اللي هي أفريقيا والبلاد العربية والشرق الأوسط. فكانت علاقاتنا علاقات توازن، حسن جوار وتعاون. لكن مؤخرا السودان أصبح غير مرغوب فيه، لأنه أصبح يتدخل في الآخرين. والدليل على ذلك أن السودان لم يتبوأ أي منصب مهم في منظمات العالمية. أول دخول له في مجلس الأمن اللي هو مسألة مهمة، كان سنة 72 و73. نلاحظ أنه في 27 سنة الأخيرة منذ أن جاءت الإنقاذ بانقلابها في 89 لم يتبوأ أي شخص سوداني منصب مهم، ولم يتبوأ السودان أي عضوية لأي واحدة من هذه المنظمات الدولية، وكانت عنده محاولة فاشلة جدا وإلى حد كبير مخجلة في محاولة الدخول لمجلس الأمن في العام 2001-2002، حيث فازت عليه جزيرة موريس أو موريشس. وأيضا كذلك لم يستطع السودان أن يستضيف مؤتمرات كبيرة في السودان فيما عدا بعض المؤتمرات الهامشية الصغيرة، وده كله يعود إلى أن السودان أصبح دولة غير مرغوب فيها. ولما استضاف مؤتمر القمة الأفريقي عام 2005 كانت الفضيحة أكبر، لأنه حتى رئاسة المجموعة الأفريقية اللي هي تمنح بشكل تلقائي للدولة المستضيفة للمؤتمر لم تمنح للسودان، لم تمنح للرئيس البشير، لأنه العالم الأفريقي اللي هو ساحتنا الأساسية أصبح لا يثق فينا. فحرم السودان من رئاسة المنظمة لمدة عام، ووعدوه بأنه سيمنح هذه الرئاسة في السنة التي تليها، وأيضا لم يمنح بنفس السبب. فالسودان أصبح دولة غير مرغوب فيها في التعاون بتاعه. طيب، هذا هو السبب الأساسي.
طيب يا سعادة السفير، أنا دار يمكن يعني نبدأ بسياحة في دول الجوار، وأنت يعني عارف بهذه العلاقات وكنت مسؤول عنها لفترات في وزارة الخارجية خصوصا في بعض الدول فيها. يعني نلاحظ أن بالإضافة إلى مسألة التدخل في شؤون الدول الأخرى، هذه الدول ترد بالتدخل في شؤوننا، وده بيؤدي إلى توتر دائم في علاقاتنا. الشيء الثاني أنه هناك مؤسسات أخرى تتدخل في صنع السياسة الخارجية غير وزارة الخارجية، وهي الوزارة المناط بها هذه المهمة.
تمام، صحيح. فعلا كان لدينا 9 جيران كما تذكر قبل انفصال الجنوب، وأنا شخصيا سعدت بأني اشتغلت في دولتين جارتين من جيراننا، واحدة فيهم أصبحت الآن جارة سابقة اللي هي الكونغو، واللي كانت غيرت اسمها فيما بعد إلى زاير ثم عادت مرة تانية إلى الكونغو. والدولة الثانية اللي أيضا سعدت بالعمل فيها وهي لا زالت جارة ولو بجزء بسيط من جنوب دارفور هي جمهورية أفريقيا الوسطى. لكن أيضا كان من حظي أن زرت كل الدول المجاورة للسودان، وبالتالي كان مهم جدا أن نحافظ على هذه العلاقات الطيبة مع هذه الدول، وكانت تحترمنا جدا. وأنا أذكر على مستوى الديمقراطية الثانية، ودي كانت الفترة التي أنا التحقت فيها بوزارة الخارجية سنة 65، كان الرئيس إسماعيل الأزهري عليه رحمة الله كان على علاقة وثيقة جدا بكثير من هذه الدول، وحتى تهيأت لي أنا شخصيا زيارتين معه، واحدة إلى النيجير مشينا إلى نيامي وزارنا أيضا رئيس النيجير، وزرنا أيضا الكونغو اللي كان اسمها كونغو الديمقراطية آنذاك، وأيضا تمكنت في خلال عملي من زيارة الدول الأخرى. كنا نحرص جدا على هذا الأمر، والسودان كان ملء العين وكان دائما يعني يلجأ إليها هؤلاء الأخوان في حل مشاكلهم. كانت هناك إذا تذكر مشاكل المرتزقة في رواندا وفي غرب الكونغو وفي شرق الكونغو بوكافو وغيرها، وكانوا دائما يبعثوا بمبعوثين إلى السودان ليتدخل في حل هذه المشاكل. فما كنا نتدخل في شؤون الدول إلا برغبة منها عشان نساعدها في حل مشاكلها، وكنا أيضا حريصين على هذا الأمر، وبالتالي نلنا يعني احترام. ولما السودان استضاف أول قمة أفريقية له سنة 78 كانت أكبر قمة حضورا في أفريقيا كلها منذ أن تأسست منظمة الوحدة الأفريقية عام 63. السودان استضافها بعد 15 سنة سنة 78، وكان الحضور مذهل، أكثر من 30 رئيس آنذاك. وعشان كده أنا بقول لما نناقش ونقارن هذه القمة بالقمة البائسة اللي تمت سنة 2005 بالرغم من المصاريف الهائلة اللي صرفها السودان عشان يكسب هؤلاء الناس، كان الحضور بائس وكانت النتيجة أسوأ. فدول الجوار حقيقة نحن نحرص عليها ويجب أن نحرص عليها ويجب أن نتعاون معها، لكن لا نتدخل في شؤونها، لا نحرك يمين ويسار كما هي، وهي بالتالي كمان من حقها في هذه الحالة أن تدافع عن نفسها. ففقدنا أهم شيء اللي هم دول الجوار.
طيب، أنا يعني داير أركز على قضية أنه من يصنع السياسة الخارجية مع دول الجوار. يعني في السابق كانت وزارة الخارجية لها اليد العليا، الآن هناك أكثر من جهة تطبق سياساتها، وده بيؤدي إلى يعني ما يمكن أن نسموه الفوضى الحاصلة في سياستنا الخارجية خصوصا مع دول الجوار.
أكيد، يعني ولو أنا الآن بعيد شوية من الوزارة ولا أتابع كل التفاصيل إلا بقدر ما يتيسر لي. لكن واضح أن هناك تخبط، لأن كما ذكرت يا رشيد حقيقة هناك أكثر من جهة تلعب بأصابع داخل عمل السياسة الخارجية. كان زمان وزارة الخارجية هي الجهة الأولى والأخيرة، وهي التي تعد السياسة وترفعها إلى العلم للجهات العليا، سواء كان رئيس الحكومة أو رأس الدولة أو كذا. الآن كما يبدو أنه أجهزة الأمن لها دور، وبعض الجهات وبعض الأفراد عندهم مصالح اقتصادية ضيقة أو عندهم منافع شخصية، وبعضهم يجري إلى ملء مناصب أو شغل مناصب، وبالتالي ملئت هذه السفارات بكوادر غير مؤهلة أحيانا، وأحيانا عندها مصالح شخصية تسعى وراها، فأصبحت الكوادر لا تؤدي العمل. والجهات اللي في الخرطوم هي التي توجه الوزارة السفارات، وأنا متأكد أنه يبدو أنه إدارة السياسة الخارجية أصبحت مش من وزارة الخارجية، إنما من جهات أخرى كالأمن وربما رئاسة الجمهورية التي أيضا لها أفراد لا يتمتعون بكل التخصصات بتاعة وزارة الخارجية، وبعض الأفراد اللي هم كان همهم أن يحصلوا على هذه الوظيفة. أصبحت الوظيفة نفسها هي بغرية باسم السفير. يعني أنا لاحظت الآن مؤخرا عدد كبير من الناس يهم أي يتناقل عن أي لقب آخر مقابل أن ينال لقب سفير. بعضهم كانوا وزراء، وبعضهم أساتذة في الجامعات، وبعضهم أطباء وكذا، لكن الواحد لا ينال من كل هذه الألقاب إلا لقب سفير. سفير لأنه باين أنه هنا المسألة أصبح فيها منفعة شخصية.
طيب هناك أيضا العلاقة مع الاتحاد الأفريقي، ويمكن دي أخذت بعد جديد باعتبار أنه الاتحاد الأفريقي أصبح يساهم في إدارة يعني مشاكل داخلية سودانية، دوره في دارفور، دوره الآن في المفاوضات مع الحركات المتمردة، وحتى دوره الآن في الحوار بين الحكومة والمعارضة. يعني أنا داير يعني تقييمك كدبلوماسي لمثل هذه العلاقة مع الاتحاد الأفريقي. يعني
والله أنا شخصيا أيضا، ولو أنا بعيد شوية عن ساحة بتاعت الاتحاد الأفريقي، أنا أيضا محتار في هذا الأمر. كثير من الأحيان نرى بعض ما يسموهم بالوسطاء، ابتداء من جبريل باسولي إلى سالم أحمد سالم إلى سيد أمبيكي حاليا وآخرين. كنت دائما أحتار من هم يعني كيف يتم اختيار هؤلاء الناس، وأي مدى هم يعني عندهم صلاحية للتدخل في شؤوننا. وأصبحنا نحن لا نقرر قراراتنا، قراراتنا أصبحت تتخذ خارجيا، سواء في أديس أبابا أو حتى في مجلس الأمن في نيويورك، مجلس الأمن الذي عقد اجتماع خاص في نيروبي عشان مشاكل السودان. لم يحدث أن كانت دولة معينة واحدة هي يعني أمام مجلس الأمن كمحكمة. تمت هذه الجلسة كما نذكر في نيروبي. فمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وغيرهما هم من يقرر لنا الآن على ما يبدو كيف نتحرك أو ماذا نفعل. وأنا لم ألتقي بأي من هؤلاء الناس ولم أعرفهم طبعا، ولو بعضهم شخصيات معروفة. سيد أمريكي شخصية كان رئيس جمهورية في بلاده، وقبل ذلك كان في حركة البان أفريكان طبعا والأي سي بي، أقصد البان أفريكان نعم،
والمؤتمر الأفريقي
لكن طالت حسه هي هذا الانتداب، صار له أكثر من 8 سنين أو 9 سنين، وأظنها عملية مستمرة حتى الآن والله أعلم. وجاتنا القوات الدولية في دارفور وفي جنوب وما إليه، وأنا كنت دائما أحتار يعني حتى في بعض الدول الصغيرة التي هي أحوج ما تكون لأن تكون تحافظ على قواتها في بلادها وعندها مشاكل. جاتنا قوات من محلات عجيبة، وأنا ما كنت أعرف أنه كيف نحن. السودان كان فيما قبل أقصد كان هو الذي يرسل قوات وساعد في استتباب الأمن في الكونغو، وطبعا حتى في الدول العربية السودان ساهم في الكويت وفي لبنان وفيما بعد. لكن الآن تجينا قوات من رواندا ومن غامبيا وهكذا، وهي الآن تتحرك بحرية إلى حد ما في بلادنا. أنا لا ألوم طبعا العالم مرة إذا وجد فينا فرصة، على أساس أن نحن حكومتنا ارتكبت أخطاء كبيرة وارتكبت جرائم حرب. فحقيقة ما عندي إجابة كاملة لك لهذا الأمر، لكن أنا أحس بأننا نحن في كل الساحة الأفريقية أصبحنا لا صوت لنا، وأصبح الناس هم يقررون.
طيب أنا دار أنتقل يمكن للجانب الآخر من علاقاتنا الإقليمية وهي علاقاتنا مع العالم العربي، ودي شهدت في الفترة الأخيرة تغييرات كبيرة. يعني بعد أن كان السودان يعتبر حليفا لإيران تحول إلى حليف لدول الخليج، وبعد أن كان سندا لحزب الله وحركة حماس أصبح يقاتل مع السعودية ضد الحوثيين في اليمن. يعني هذه التغييرات هل هي يعني كما يصفها البعض مجرد انتهازية سياسية، أم أنها جاءت في إطار يعني منظور شامل لتغييرات حقيقية في السياسة الخارجية السودانية؟
والله احنا طبعا سياستنا كانت كلها تقوم على الحياد، ولو سميناه الحياد الايجابي وعدم التدخل في شؤون الاخرين، لكن كنا نتعاون مع الامم المتحده والجامعه العربيه في بعض القرارات التي تتخذ على اساس انه هناك مصلحه. فالسودان حافظ على علاقاته مع دول مختلفه او ذات مواقف مختلفه كايران مثلا اللي هي انت ذكرتها الان، وانا اذكر اني لحسن الحظ كنت الأوائل الذين عملوا في تلك البلاد، لكن في ذاك الوقت كان في بداية في منتصف السبعينات سنة 74، فكنا نحرص على أنه ألا نميل مع جهة ضد جهة أخرى، كنا دائما نحافظ على التوازن. ففي ذاك الوقت وإلى أن أعيدت العلاقات فيما بعد، لأن السودان قطع العلاقات مع إيران طبعا في خلال الحرب الأولى سنة 80 كانت ضد العراق، وأعيدت بعد ذهاب جعفر النميري سنة 85 أعيدت العلاقات مرة ثانية، فكانت هذه بعد أن قامت الثورة الإسلامية في إيران طبعا. فكنا نحس بأن إيران كانت عاودة تساعد في مسائل معينة في أو تتدخل علنا أو سرا في مسائلنا الداخلية وبالذات في حرب الجنوب، فأفهمناهم أن هذا الأمر لا يمكن أن يقبل، وبالتالي نحن نحافظ على علاقات متوازنة معهم دون أن نسمح لهم بالتدخل. للأسف ما أن جاءت الإنقاذ سنة 89 إلا ورأينا هذا الأمر يعني يأخذ شكل علني، بحيث أنه جاءت جهات معينة ودخلت في شؤوننا، وأظنها تدخلت حتى في الحرب الله أعلم في الجنوب. فيما بعد لأسباب تخص النظام القائم ولإنقاذ نفسه من الورطات اللي أدخل نفسه فيها، راح بسرعة قطع العلاقات كلها مع إيران وانحاز إلى جوانب ضد إيران. فهذا الأمر لا يستقيم كده، هذا لا يستقيم. نحن كان ممكن نحافظ على علاقتنا مع الطرفين باعتدال دون أن نسمح لأي واحد فيهم أن يرسل أو يبعث إلينا ما يأثر على وضعنا الداخلي، وده فيما يتعلق بإيران. أما علاقتنا طبعا مع الدول العربية بالذات السعودية أو أخوتنا في الخليج أو في اليمن أو غيره، نحن دائما حريصين على أننا نكون معهم في تعاون وفي وفاق، لكن إشراك قوات، والآن نسمع كمان حتى ربما إشراك قوات الله أعلم في سوريا، فهذا أمر أنا أفتكر ليس بهذه السهولة أن يقرر وأن نندفع فيه. ونحن أحرص ما نكون على سلامة كل دولة من الدول دي والتعاون معها والحفاظ معها، لكن أن نتذبذب ما بين العلاقة الحميمة وإرسال قوات إلى القطع، وهذا أمر لا يستقيم. السودان محتاج إلى أن دائما يكون في توازن، وما في سبب أن يجعلنا غير أن نكون متوازنين إلا إذا كانت هناك مصلحة للنظام العالي في أن يكسب شيء وقتي.
طيب أنا دار أنتقل للحديث عن علاقاتنا مع أوروبا والغرب بصورة عامة والولايات المتحدة، ويمكن العلاقة دي يعني في السنوات الأخيرة أصبح عندها محددين، قضية العقوبات التي تفرضها هذه الدول على السودان وقضية المحكمة الجنائية الدولية، وده أفقد السودان يعني الكثير من الميزات اللي كان بيتمتع بها في علاقاته مع هذه الدول. يعني أنا من أنت كنت سفير في يوم من الأيام في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، وكنت أحد المفاوضين على اتفاقية كوتونو إذا أذكر لومي، اللي هي كان بينال منها السودان يعني حظ وافر من المساعدات. كيف يمكن أن نستعيد يعني علاقاتنا مع الغرب تصبح علاقات طبيعية، يعني دون يعني ونخرج من هذه الدائرة المغلقة، عقوبات محكمة دولية، عقوبات محكمة دولية؟
صحيح، شكرا يا رشيد. فعلا يعني طال الزمن حقيقة، هذه هي الآن 26 سنة منذ أن تركنا وزارة الخارجية، لكن معك حق، أوروبا ما زالت هي الأساس في تعاملنا الخارجي بالذات التعاون الفني. صحيح ظهرت الصين من ناحية وبعض الدول الآسيوية، لكن لا لا أرى أن نحن نستطيع أن نستغني عن أوروبا. أوروبا كانت تقدم لنا أكثر من 40 إلى 45% مما ننالها نحن كلنا في السودان من عون فني وتعاون ثقافي وغيره. وأوروبا فيها طبعا دول قوية ومهمة صناعيا ثقافيا وسياسيا. وأوروبا توحدت إلى حد كبير واتخذت زي ما قلت أنت من العاصمة بروكسل عاصمة لها أو مركز لها. وكان من حظي أن أمضيت فترة قصيرة طبعا إلى أن جاءت الإنقاذ وانتهت هذه التجربة التي لم تدم أكثر من 22 شهر يعني أقل من سنتين. لكن أنا لا أرى أنه للسودان بديل لأن تكون له علاقات قوية مع أوروبا. وأوروبا الآن أصبحت كتلة فيها 28 دولة أصبحت تشمل كل الدول سواء كانت في أوروبا الغربية القديمة سواء أوروبا الشرقية وكذا. وبالنسبة للولايات المتحدة طبعا دولة عظمى وما في اثنين ثلاثة. السودان الآن له أكثر من سنين طويلة ليس له علاقات دبلوماسية صحيحة مع هذه مع الولايات المتحدة. وأيضا هنا لابد أن تكون هناك علاقات صحيحة وسليمة. لكن ده كان نتيجة لأننا إحنا في يوم من الأيام تطاولنا كلنا على هذه الدول. يعني النظام السوداني بما فيه الرئيس السوداني عمر البشير لم يترك هؤلاء الناس في حالهم ونالهم من الكلام ومن التطويل وإساءات بدون سبب. يعني نحن لا يمكن أن نكسب الأصدقاء بهذه الطريقة. فهذا نتوقع منهم غير أن يردوا علينا الصاع صاعين. إذا كان روسيا دولة مهمة صحيحة وكويس أن تكون معها علاقات وكذلك الصين وهي الآن أصبح لها نفوذ كبير في السودان في العمل الاستثماري وغيره. لكن أوروبا الغربية تظل هي الأقرب لنا جغرافيا أولا لأنها هي مش بعيدة مننا وثانيا في تقليد أو في علاقات قديمة موجودة. لا يمكن أن ننشئ علاقات مع أمريكا على حساب أوروبا ولا على حساب ولا الصين وروسيا على حساب أوروبا الغربية. وأوروبا الغربية فيها دول في مجلس الأمن قوية زي بريطانيا وفرنسا وفيها دولة اقتصاديا من أقوى الدول اللي هي ألمانيا وبعدين فيها إيطاليا وفيها دول أخرى بنلوكس والدول الإسكندنافية. وكانت لنا علاقات كويسة معهم وكانوا أيضا هم يحترمون ويعتبروا السودان أمثولة أو هو يعني شيء ممكن الناس تبني عليه. كنا من أوائل الدول طبعا الذين أسسوا علاقات مع أوروبا الغربية سنة 56 لما السودان استقل. كثير من الدول الأفريقية لم يكن لها سفارات ولم تكن قد استقلت يعني. وكذلك دول الخليج كلها كانت غير موجودة. فأنا أأمل أن السودان يعيد النظر في كيفية هيكلة علاقته مع دول الغرب وأوروبا يصحح هذه العلاقة ويعيد. يعني لا يمكن حتى الآن تجد في أغلب السفارات الموجودة في غرب أوروبا لا تجد حتى ملحقين ثقافيين، لا تجد ملحقين تجاريين، لا تجد ملحقين عسكريين إلا مؤخرا جدا. فهذا هو الوضع. أما المسائل الثانية تحت المحكمة الجنائية الدولية وما إليه من عقوبات سواء كانت من الولايات المتحدة أو من أوروبا الغربية فأكيد أن السودان يحتاج أن يجلس مع هذه الدول ويصحح هذه المسائل لأنه لا يمكن أن يتنازلوا عنها ببساطة كذا. لأنه أحيانا نرى أن هناك من يدعو إلى الدبلوماسية الشعبية كما يسمونها وإرسال وفود إلى الولايات المتحدة يعني في نوع من السذاجة في التعامل في هذا الأمر. يظن أنه ممكن عدد من الناس تروح إلى الولايات المتحدة وتتحدث إلى بعض الناس في الكونغرس أو في غير الكونغرس ويظن أنهم خلاص حيرفعوا العقوبات ثاني يوم. هذه ليست بهذه السذاجة.
طيب أنا يعني بعد عملنا السياحة دي في علاقات السودان الخارجية داير أتكلم يعني عن الأداة الأساسية في هذه السياسة وهي وزارة الخارجية. أنت تحدثت عما حدث في وزارة الخارجية ولكن من أين نبدأ الإصلاح في وزارة الخارجية قبل أن نبدأ إصلاح السياسة الخارجية؟
والله وزارة الخارجية هي القوة البشرية اللي داخلها. يعني بعد ما وضعنا خطوط السياسة لابد لهذه السياسة أن تنفذ. من الذي ينفذ هذه السياسة؟ ينفذ الكادر المؤهل الموجود داخل الوزارة إذا كان تم اختياره على أسس سليمة وحسن هذا الاختيار. أنت تعرف وأنت بالذات يا رشيد أحد الكوادر التي كانت وزارة الخارجية قبل أن ينقض عليها على نظام الإنقاذ ويبيد الموجود فيها ويخرب الموجود. كانت هناك أسس أكيد أنت مريت عليها وهي الدخول عبر الامتحان بعد الحصول على المؤهل العلمي طبعا المطلوب. فهذه الكوادر كانت تدخل من أسفل السلم وتتدرج إلى أن تصل إلى درجة السفير. فجأة جاءت الإنقاذ وطردت أكثر من 70% من كل الأنواع، وأتت بأناس لا يعرفوا حاجة أو معرفتهم ضئيلة. جاءتني مرة زيارة، صدف أن جاءتني مهمة وحيدة في وزارة الخارجية منذ أن تركتها، أن زرت المعهد الدبلوماسي، وكان هذا في سنة 2003. جاءتني مامورية من منظمة الوايبو اللي هي المنظمة العالمية
الملكية الفكرية. نعم.
وأمضيت هناك زي أسبوع، ومن الأشياء اللي اكتشفتها في هذا الأسبوع وأنه عدد من هؤلاء الناس الذين أدخلوا وزارة الخارجية في درجات وسيطة وأعلى من وسيطة لا يجدون اللغة الإنجليزية، ولا أعرف كيف يمكن للدبلوماسي أن لا يجيد اللغة الإنجليزية ويعتبر أنه هو دبلوماسي. كنا في ذاك الوقت نبعث الناس، وإنت أيضا كنت أحد المبعثين، كنا نبعثهم إلى فرنسا للزيادة للإضافة، يعني يتعلموا لغة إضافية اللي هي اللغة الفرنسية. وفجأة أصبحت السفارات تحتاج إلى مترجمين لأن الموجودين داخلها لا يستطيعوا أن يؤدوا عمله، وهذا هو الأمر. اثنين، لابد من تأهيل هؤلاء بعد قبولهم، لابد من تدريبهم وبعثهم إلى جهات معينة ومرورهم على المحطات المختلفة، سواء كانت المحطات القريبة أو البعيدة، مناطق الشدة وغير مناطق الشدة وكذا. الشيء الملاحظ حاليا، أنا ألاحظ أنه السودان له سفارات كثيرة جدا، بعضها يخيل لي ما له أي معنى. يعني لاحظت أنه هناك سفارات مثلا في بلد زي أذربيجان، مع احترامي لهذه البلد، ليس هناك ما يجعلنا نفتح فيها سفارة، أو حتى في بعض دول غرب دول أوروبية. يعني مؤخرا سمعت بأن هناك سفارة في المجر، مع احترامي للمجر، ليس هناك ما في صرف عجيب شوية بدون سبب في بعض، وفي أحيانا اكتظاظ بعض السفارات دي فيها 3 أو 4 سفراء، شيء عجيب. أنا ما أفهم كيف يتم هذا الأمر، ما كنا نحتاج لمثل هذه الأشياء. كانت السفارات تمشي بعدد محدود معقول، كان للسودان حوالي 45 سفارة. أنا في رأيي كنا دائما نعتقد أن السودان يحتاج إلى حوالي 60 سفارة، مش أكثر من ذلك، لكن يبدو الآن عنده أكثر من 80. صرف كثير بدون عائد. فدائما يا أخ رشيد، أنا دائما يعني أتأمل في عدد من الحالات وأستعيد بعض الأسماء، ووجدت عدد كبير من وزراء الخارجية اللي عملوا في السودان منذ الاستقلال كانوا من رجال القانون والمحامين، ويمكن أنت تعرف بعضهم، محمد أحمد محجوب، مبارك زروب، أحمد خير، فاروق أبو عيسى، منصور خالد، مامون سنادة، محمد إبراهيم خليل، بابكر عوض الله، حسن عبد الله الترابي، الرشيد الطاهر، سيد أحمد الحسين، وعلي عبد الرحمن، علي كرتي، فرانسيس دينغ. فحقيقة عدد كبير منهم كان يعني على قدر المسؤولية، ولم يتدخلوا في المسائل بتاعة إدارة الوزارة، كانوا يتركوا الأمر برضو للوكلاء، والوكلاء ناس مؤهلين، لم يكونوا من الناس الذين تم تعيينهم تعيين من الخارج، لأنه حاليا شفنا عدد من الوكلاء جو من برا ليس لهم صلة بوزارة الخارجية، بعضهم قعد فيها حوالي 10 سنين. وهنا يوريك تشوف الفرق بين الاثنين. كانت الوزارة تقوم على أسس واضحة، التنقلات عندها أسس، الترقيات عندها أسس، وكل شيء ماشي بسلاسة. الكادر مهم جدا، إذا أنت ما عندك كادر مؤهل لا يمكن أن تنفذ سياسة خارجية صحيحة. والتخبط اللي حاصل ده سببه هو أن بعض الناس أصبحوا ذاتهم يتنافسوا على المواقع اللي فيها نوع من البهرج أو فيها نوع من المكسب أو فيها كده، وما في سبب قلت لك لهذا الانتشار الجغرافي فيه نوع من بدون سبب. يعني علينا أن نرجع إلى أسسنا موجودة، كانت في أسس موجودة في وزارة الخارجية تطبيقها. فماذا نتوقع بعد أن فقدت الوزارة أكثر من 70% من كوادر المؤهلة اللي كانت مستحقة لهذا المنصب؟
السيد السفير فاروق عبد الرحمن، الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية السودانية، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية.
شكرا جزيلا رشيد، وإلى أن نلتقي.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع لهذا البرنامج، وأنا أدعوكم لإعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.